بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان ختام حديثنا بالأمس في غبطة صاحب القرآن الذي أنعم الله عليه بحفظه أو بتلاوته، ثم بعد ذلك العمل به. وإذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، وذكر منهم رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، إذا كان الناس يغبطون صاحب القرآن على هذه النعمة والغبطة هي تمني ما عند الآخرين دون زوال النعمة عنهم، فحق على صاحب القرآن وحامل القرآن أن يغتبط، أن يحمد الله، أن يفرح بما أنعم الله به عليه من نعمة القرآن الكريم. ولذلك قال سفيان بن عيينة رحمه الله عند قول الله جل وعلا: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، قال: من مد عينيه أو نظر إلى شيء حقره القرآن فقد استصغر القرآن، أو كما قال رحمه الله. فينبغي لمن أنعم الله عليه بحفظ القرآن ومدارسته ومجالسة أهله أن يحمد الله عز وجل على هذه النعمة، وأن يغتبط وأن يسر بهذه الحال المباركة التي أنعم الله بها عليه. والآن نبدأ على بركة الله في كتاب فضائل القرآن، مكملين دراسة الأبواب التي ذكرها البخاري رحمه الله في صحيحه. فنحن وقد وقفنا عند باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فلتبدأ. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا شعبة قال: أخبرني علقمة بن مرثد، سمعت ساعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال: وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج. قال: وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. حدثنا عمرو بن عون، حدثنا حماد عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لي في النساء من حاجة؟ فقال رجل: زوجنيها. قال: أعطها ثوبا. قال: لا أجد. قال: أعطها ولو خاتما من حديد. فاعتل له، فقال: ما معك من القرآن؟ قال: كذا وكذا. قال: فقد زوجتكها بما معك من القرآن.
لا شك أيها الإخوة أن من أفضل الأعمال وأجل القرب، بل هو أفضلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن ينشغل الإنسان بتعلم القرآن أو تعليمه، وهذا فضل الله. ولذلك قال أهل العلم: إن أول من علم القرآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام بهذه المهمة العظيمة هو عليه الصلاة والسلام، مع كثرة أشغاله ومع كثرة يعني واجباته عليه الصلاة والسلام، ومع ولا شك أن أفضلها وأعظمها هو إقراء القرآن. في سنن ابن ماجه بسند صحيح عن سعد بن مالك قال: كان الرجل إذا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه القرآن، يعني عليه الصلاة والسلام يتولى بنفسه اقرأ القرآن. قال: فإن شغل، يعني كان مشغول عليه الصلاة والسلام، دفعه إلى واحد منا حتى يقرأه القرآن. إذن هذه المهمة العظيمة كان يقوم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في هذا الحديث صحيح. وفي حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. يعني معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم السور، كان يقرئهم. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة لا ينازعني فيها أحد. يعني معناه أنه أخذ القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه أقرأه إياه. وفي بعض الروايات قال أخذت سورة كذا لا يزال فاه عليه الصلاة والسلام رطبا بها، يعني هي من يوم نزلت عليه علمها لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. إذن هذه المهمة العظيمة أيها الإخوة، وهي مهمة تعلم القرآن وتعليمه، هي من أشرف الأعمال. ولذلك كان سلفنا الصالح رحمهم الله بدءا من الصحابة رضي الله عنهم والتابعون كانوا يحبون يجلسون ولو مجلسا واحدا، على يعني إما أن يعلموا وإما أن يتعلموا، فكانوا هكذا هكذا منهجهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا، وهذا في الحديث في صحيح البخاري انفرد به عن مسلم، حديث عثمان رضي الله عنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي الرواية الأخرى أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ولذلك يعني أهل العلم ذكروا في هذا خلافا أيهما أفضل، تعليم القرآن أو تعليم الفقه، أو أيهما أفضل هو أو الجهاد في سبيل الله مع عظم أجره. النصوص دلت على أن تعليم القرآن هو الأفضل وهو الخير وهو المقام العظيم الذي يشرف به صاحبه. ولذلك يعني جلس الصحابة رضي الله عنهم يقرؤون القرآن ويعلمون الناس القراءة، وهكذا كان الناس يأخذون يعني سندا عن سند عن فلان عن فلان، حتى قال ابن الجوزي، حتى قال ابن الجزري رحمه الله القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. لابد الإنسان يأخذ، يكون إنسان يفتح مصحف ويقرأ على أجره إن شاء الله، لكن كون يتعلم ويأخذ من الشيوخ ومن أفواههم ويتعلم، لا شك أن قراءته تكون أفضل وأقوم، ويصحح ما عنده من الأخطاء التي لا يشعر بها. ولذلك هنا في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يعني كلاهما على خير، العالم الذي يقرأ والمتعلم كلاهما على خير. ولذلك قال أهل العلم إن قارئ القرآن الذي سيقرأ هذا قد كمل الخير عنده وكمله لغيره، لأنه والله الحمد ما جلس في هذا المقام ليقرأ القرآن إلا بعد هو أن قد قرأ على المشايخ وأفاد منهم وعدل وإلى آخره، ثم بعد ذلك أراد أن يفيض هذا الخير على الآخرين. ولذلك هذا فضل الله سبحانه وتعالى. قالوا بخلاف الكفار الذين كانوا سواء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد ذلك، قال جل وعلا عنهم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وقال جل وعلا وهم ينهون عنه وينأون عنه، يعني هم لا يتعلمون القرآن ويضعفون من يحب أن يتعلم القرآن وأن يفيد منه، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جلس أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي وهو من أئمة التابعين وسادتهم، أخذ القراءة عن عثمان رضي الله عنه وعن أبي الدرداء وعن عبد الله بن مسعود عن جملة من الصحابة، وإليه تنتهي جملة من أسانيد القراء إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي رحمه الله، وهذا شرف عظيم. جلس، ولذلك إذا قيل له في هذا المقام قال ذاك الذي أقعدني مقعدي هذا، يقول أنا لما رويت هذا الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أنا خلاص ما دام أني عرفت هذا الفضل إذن أنا أجلس. ولذلك قالوا إنه جلس يقرئ القرآن من خلافة عثمان رضي الله عنه حتى إمرة الحجاج بن يوسف الثقفي، قالوا والمدة التي جلسها حوالي 72 سنة إلا 3 أشهر، 72 سنة إلا 3 أشهر. وهكذا جاء في سيرة نافع قارئ المدينة واحد القراء السبعة، جلس يقرئ القرآن 60 سنة، وكان ممن عمر طويلا. وقد ذكرت في هذا المقام أن بعض السلف كانوا يذهبون إلى السوق في هدأة الناس في الضحى، الضحى عادة أن الأسواق تكون هادئة والزبائن يعني قليل، فكانوا يدخلون على أصحاب المحلات ويقرئونهم القرآن في محلاتهم احتسابا للأجر. وذكرت أيضا فأن الذهبي رحمه الله ترجم لأحد في السير أعلام النبلاء أنه احتسب أن يحفظ القرآن للعميان فقط، قال فتخرج على يديه 70 حافظا من العميان. قال الذهبي رحمه الله لله دره كم عانى وكم بذل حتى حفظ أولئك القرآن. فهذا فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. أنت يا أخي تستطيع تقرأ القرآن وأنت في بيتك لأولادك وبناتك للناس عموما، أو تشارك في بعض البرامج التي فيها تحفيظ أو تعليم في بعض المواقع في النت. المهم أن الإنسان يكون فاعلا، يعني يفيد في نفسه ويفيد الآخرين. وصدق أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي رحمه الله قال هذا الذي أقعدني مقعدي هذا. عثمان رضي الله عنه أيضا كان مشهورا بإقباله على القرآن وعلى معاهدة القرآن والإكثار من تلاوته. كان إذا قيل له رضي الله عنه تعالى نحدثك وتحدثنا، قال رضي الله عنه لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله عز وجل. وصدق رضي الله عنه، لو أن القلوب سليمة والقلوب يعني نظيفة وطرية والله ما تشبع من القرآن الكريم. كان الإنسان يقرأه ويحب أن يسمعه. ولذلك نحن دائما نكرر مقولة الحسن البصري رحمه الله لا يسأل عبد نفسه إلا القرآن. انظر أنت وحالك مع كتاب الله عز وجل تعرف ما أنت عليه. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث الواهبة التي وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث سهل بن سعد. هنا ذكر يعني رواية مختصرة، وستأتينا إن شاء الله في الأبواب القادمة بالتفصيل. لما أن هذه المرأة جاءت تهب نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا قد أذن له في ذلك، ولكنه عليه الصلاة والسلام كما يقول أهل العلم لما خير نساءه بين أن يبقين عنده أو أنه يسرحهن سراحا جميلا اخترنا المقام عنده عليه الصلاة والسلام، على ما كان من فقر ومن عوز، لكن هذا شرف أن تكون إحداهن زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإحدى أمهات المؤمنين إلى آخره. فعليه الصلاة والسلام من إكرامه لهن لم يقبل أن يتزوج من الواهبات ولا امرأة، يعني عرض أو جاءت واهبات كثير وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم ينكح منهن أي امرأة. فعلى كل حال هنا في هذا الحديث قال رجل إن لم تكن بك حاجة بها يا رسول الله فزوجنيها. فقال هل معك شيء؟ قال لا. قال ولو خاتم من حديث؟ قال لا. إلى آخر الحديث كما ستأتينا رواياته. المهم سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما معك من القرآن؟ قال سورة كذا وكذا لسور سماها. فقال عليه الصلاة والسلام زوجتكها بما معك من القرآن. في رواية أخرى في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعلمها، يعني أن مهرها الآن صار هو تعليم القرآن الكريم. وهذا عاد أيضا مسألة خلافية، هل يكون تعليم القرآن يعني يؤخذ عليه عوض؟ لأنه الآن من العوض الآن أنه سيكون مهرا لزواجه بهذه المرأة، لأن الرجل لا يملك شيئا. والصحيح أنه يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال له زوجتكها بما معك من القرآن. قال أهل العلم وهذا دليل على فضل تعليم القرآن، وأن من تعجيل أجر صاحبه له في الدنيا أنه تزوج هذه المرأة بما عنده من تعليم القرآن الكريم. واضح أيها الإخوة؟ يعني هذا قال أهل العلم، يعني أن تعليم القرآن يعني فاضل وأجره عظيم. وفي رواية صحيح مسلم قال فعلمها. فعلمنا من هذا أن تعليمه إياها للقرآن كان مهرا لها. إذن هذا دل على أن من فضائل تعليم القرآن ما يعجل الله به لأهله من الأجر والمثوبة في الدنيا. فإن أجر هذا الصحابي رضي الله عنه الذي كان في حال فقر وعوز شديد ما عنده شيء، لكن الله أكرمه بحفظ القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال علمها كما جاء في رواية في صحيح مسلم، فكان هذا من الأجر الفاضل الذي يدخل تحت هذا الباب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذن ولا شك كما قلت، ولو أخذ حتى أجرة، يعني أهل العلم بوبوا يعني هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن حتى ولو لم يكن يعني في زواج وما زواج؟ نعم يجوز، من يجلس يقرأ القرآن يأخذ مكافأة مثلا من مسؤول عن تحفيظ القرآن أو يأخذ راتب أو شيء، لا حرج في ذلك، يعني هو إن أخذه أو أخذه غيره لا حرج عليه في ذلك. المهم أن الإنسان يعني كما قلت ينشط في مثل هذا الخير، أن يكون عالما أو متعلما ولا يكون الثالثة فيهلك، والله أعلم. فعلى كل حال أيها الإخوة، كما قلت أن هذا يعني مقام عظيم، وكما قلت أنه سئل الإمام الثوري رحمه الله أيهما أفضل، تعليم القرآن أو الجهاد في سبيل الله، قال تعليم القرآن، والله أعلم. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب القراءة عن ظهر القلب. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه.
اللهم صل وسلم. رجل يعني كان قمة الأخلاق وقمة الأدب، يعني هو رأها ما أعجبته عليه الصلاة والسلام، يمكن أنه ما رأها مناسبة أو أنه تذكر نساءه ولم يرد أن يتزوج، لكن طأطأ رأسه، هذا من الحياء ومن الأدب. ما تفض بكلمات مثلا سيئة أو ردها بكلمات غير يعني لائقة أبدا، نظر إليها ثم سكت عليه الصلاة والسلام، ولا ينسب لساكت قول. ثم عليه الصلاة والسلام أيضا من باب الحياء طأطأ رأسه، يعني معناها في معنى فحوى هذا الحال أنه عليه الصلاة والسلام ليس له رغبة فيها، لكن ما قال إنك طويلة قصيرة بدينة نحيفة في إكمال أبدا، وكان هذا قمة الأدب. ونحن الحقيقة في أمس الحاجة، الآن بعض الناس ما أحب ما أن يعترض أو يصم فلان أو يستهزئ أو يستقبح، حتى بعض الناس قد يستقبح في زوجته التي يعني وهبت أعطته أعز ما تملك، وبعد زمن يبدأ يتكلم فيها وكذا وكذا. عليه الصلاة والسلام قمة الأدب، صعد فيها النظر، نظر فيها لأنها وهبت نفسها له ونظر، ثم بعد ذلك طأطأ رأسه ولم يقل شيئا، لا قال أنت فيك ولا ما لا فيك ولا غير من ذلك، مع أنها جاءت تهب نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قمة الأدب منه عليه الصلاة والسلام. نعم.
فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست.
الله أكبر. نعم.
فقال رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: هل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ما وجدت شيئا. قال: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه، ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا، فأمر به فدعي. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. عدها. قال: أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن.
الحمد لله. هذا الحديث أيها الإخوة كما قلت مرارا في هذا الدرس، يعني ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جملة منهم من حال العوز والفقر الشديد، يعني كانوا في هذه المدينة يعاني جملة منهم، يعني أن في فقر وفي عوز. وعليه الصلاة والسلام قد أخبرنا أنه من يصبر على لأوائها وشدتها، معناها أن فيها لأواء وفيها شدة، ولذلك كان جملة من الصحابة رضي الله عنهم في حال فقر، وأهل الصفة كانوا أبدا على لحم بطونهم، يعني إن جاء قدح من لبن أرسله عليه الصلاة والسلام، إن جاء طعام في قصة جابر رضي الله عنه، إن حصل يعني أشياء، وإلا كان جملة من الناس. يعني فمثل هذا الصحابي رضي الله عنه الذي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما قال شيئا، قال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. أهل العلم قالوا: طيب يعني أين وليها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قد علم أنه ليس لها ولي، ولذلك عليه الصلاة والسلام هو ولي من لا ولي له، وهذه الآن قاعدة معروفة أن القاضي أو الحاكم هو ولي من لا ولي له، ولذلك صار النبي صلى الله عليه وسلم يتخاطب مع هذا الرجل، ولا لو يعلم عليه الصلاة والسلام أن لها مثلا أب أو أخ أو غير ذلك لا نادى هذا الرجل وهو يتفاهم معه، لكن قال أهل العلم إنه عليه الصلاة والسلام لما علم أنه لا ولي لها كان النبي صلى الله عليه وسلم مقامه والحالة هذا. فالمهم يعني انظر، قال له عليه الصلاة والسلام هل تجد شيئا؟ قال لا والله يا رسول، ويحلف نعم ما معه شيء. قال اذهب إلى أهلك لعلك تجد شيئا، ذهب ورجع قال والله لا أجد شيئا. قال اذهب التمس ولو خاتم من حديد، خاتم يعني ماذا يساوي هذا الخاتم كما يقول أهل العلم، ومع ذلك قال والله لا أجد ولا خاتم من حديد. فالرجل جلس فترة ثم بعد ذلك قام فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتقرأ القرآن عن ظهر قلب؟ يعني هل تحفظ القرآن معك؟ فقال نعم لسورة كذا وسورة كذا عدها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن، وفي رواية أخرى ملكتكها بما معك من القرآن. فهذا ولا شك يدل على فضل القرآن العظيم، وأنه كما قلت قد يعجل لصاحبه أجره في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة. فإنه عليه الصلاة والسلام هنا جعل تعليمه إياها، وقد جاء مصرحا به في رواية مسلم فعلمها، جعله أجرة وجعله مهرا يتزوج بهذه المرأة، فعلم بهذا أنه أن أن أنه لا بد من المهر في الزواج بالمرأة، لا بد من المهر، والأصل أن يكون مالا أو عينا أو نحو ذلك، فإن لم يتيسر فمثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل. هنا البخاري رحمه الله قال باب القراءة عن ظهر قلب. الحافظ بن كثير وغيره قالوا إن كان قصد البخاري أن القراءة عن ظهر قلب يعني أفضل من القراءة نظرا ففي هذا نظر، والبخاري ما نص على شيء من هذا، لكنه نبه على أن هذا الرجل امتاز عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة عن ظهر قلب. والسلف رحمهم الله اختلفوا أيهما أفضل، أن يقرأ الإنسان عن ظهر قلب، يعني هم متفقون ولا شك على فضل حفظ القرآن، وأن حفظ القرآن أجره عظيم، وأن أجره لا ينقطع، ويقال لقارئ القرآن يوم القيامة في الجنة اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فهذا فضل عظيم ولا شك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البيت الذي ليس فيه جوف، الذي ليس فيه شيء من القرآن، الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وكان عليه الصلاة والسلام يعني في تقديم الصلاة يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وفي الشهداء أحد لما كثروا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادفنوا الاثنين والثلاثة وقدموا أخذهم للقرآن. فأهل القرآن لهم مقامهم ولهم مكانتهم، فهم المقدمون في الصلاة بالناس أحياء وبعد موتهم في القبر فيما لو كثروا فهم الذين يقدمون. لكن أيهما أفضل، أن يقرأ الإنسان حفظا أو أن يقرأ في المصحف؟ على قولين، القول الأول وهو مذهب ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يرى أن القراءة في المصحف أفضل، قالوا لأمور، أولا حتى يعدل قراءته، لأن لو يقرأ دائما حفظ قد يعني يخطئ ولا يعرف أنه قد أخطأ والحالة هذا. الأمر الثاني قالوا إنه فيه زيادة عبادة. قالوا كيف زيادة عبادة؟ قالوا إن فيه نظر، سيستعمل نظره، وهذا النظر نعمة من الله سخرها في القراءة، وأيضا سيحمل هذا المصحف بين يديه، وهذه يعني عبادة يؤجر عليها. ولذلك أنا الحقيقة أنا لا أقول يعني حراما ولا مكروها، أنا أرى بعض الإخوة يحب أن يقرأ في الجوال، يقرأ فيه القرآن وهو يرى المصحف أمامه، وقد سئل عن هذا بعض مشايخنا فقال يعني ما دام أن المصحف أمامك خذه واقرأ فيه يعني مباشرة. نعم إنسان مثلا في صالة مطار أو في صالة مستشفى مثلا وجالس ينتظر ويريد ما شاء الله أن يستغل وقته هذا طيب يفتح، لكن ما دامك في المسجد وأمامك المصاحف خذها يا أخي، يعني حملك للقرآن يعني عبادة تؤجر عليها. لكن حنا ما نقول حرام لا يجوز أن تقرأ في الجوال؟ لا حاشا وكلا، ما في أحدا يقول هذا، لكن بعض أهل العلم من باب الاجتهاد ومن باب يعني التنبيه يقولون لو قرأ في المصحف هذه عبادة يؤجر عليها. على كل حال هذا رأي. القول الثاني يقول لا، إن القراءة غيبا هذا أفضل، قالوا لأنه أعون على الإخلاص، يعني كل إنسان يقرأ حفظ ولا يقرأ من المصحف وهو حافظ القرآن يعني ولا شك يعني، ولا كيف سيقرأ غيبا؟ قالوا إنه أعون على الإخلاص، لأن ما أحد يدري يقرأ قراءة، الناس ما يدرون إذا تحرك شفتيه هل هو يقرأ قرآن أو هو يأتي بأذكار أخرى، لا أحد يدري. قالوا هذا أعون على الإخلاص. ثانيا قالوا إنه أسهل على النفس، وهذا شيء واضح، يعني الآن هم عملوا حسابا تجريبيا كم يعني الذي يختم القرآن غيب وحفظه جيد ومتقن، قالوا يستطيع أن يختم القرآن في حوالي 9 ساعات، أما الذي يقرأ نظرا وهو أيضا متقن وما عليه هذا، قالوا يختم في حوالي 13 ساعة، 13 ساعة حواليها، قد تنقص وقد تزيد. فسبحان الله، يعني التلاوة غيبا مع جودة الحفظ وعدم التردد وبقراءة سلسة وماشية، هذا يختم قالوا يعني في حوالي 9 ساعات يستطيع أن يختم القرآن كاملا في يعني في جلسة واحدة، ولا يقطع في عدة جلسات. فلا شك أيها الإخوة أن القراءة غيبا معينة على اللسان وعلى سهولتها أكثر من القراءة في المصحف. طيب ما الراجح والحالة هذه؟ لا شك قال أهل العلم أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص، فبعض الناس قد يرى أنه إذا قرأ غيبا أنه يعان، وبخاصة إذا كان في آخر الليل وقام آخر الليل يصلي ويقرأ القرآن، كونه يأخذ مصحف ويرجع المصحف هذا فيه شغل، فكون في هذه الحالة هذا أفضل أن يقرأ غيبا. لكن إن خشي أن تتفلت من بعض السور أو تتشابه عليه فلو فتح المصحف فلا حرج عليه والحالة هذه، مع الاتفاق من الجميع أن حفظ القرآن من أفضل الأعمال وأجلها، وأن حافظ القرآن هذا في مقام عظيم، وكما قال بعض السلف من جمع القرآن في صدره بعيد أن يزيغ أو يضل. صحيح وليس ختم 100% أنه ما يزيغ ولا، لكن إن شاء الله أنا بعيد. الذي ينعم الله عليه بحفظ القرآن هذا أجر عظيم، الله المستعان. ويعني روي أيضا في مقام آخر، وهذا قد وجدته، أن الحافظ بن كثير أيضا ذكر يعني جملة من أقوال السلف في الحث على حفظ القرآن وعلى يعني العناية به. ولذلك كان الآن بعض الناس قد يكسل من حفظ القرآن ويقول ما الداعي، خلاص المصاحف موجودة وهذه الزيادة نسخة، هذا كلام باطل، نسأل الله السلامة والعافية. بل حفظ القرآن ولا شك هو نعمة عظيمة، ومن جمع القرآن في صدره هذه نعمة من أجل النعم وأكبرها، والكلام عاد في فضل حفظ القرآن كثير وعظيم. على كل حال البخاري رحمه الله تبويبه مناسب حين قال باب القراءة عن ظهر قلب، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله قال أتقرأ القرآن أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ ما في لا أوراق ولا في كتاب مصحف ولا شيء، قال نعم، فقال زوجتكها بما معك من القرآن. فكل إنسان يقرأ القرآن عن ظهر قلب هذا ولا شك معين على يعني التأمل في القرآن. نعم ابن مسعود رضي الله عنه روي عنه كان يقول أديم النظر في المصحف ونحو ذلك، لكن على كل حال يعني روي عن أبي أمامة أيضا أنه قال لا يعذب الله قلبا وعى القرآن وجمعه، يعني إن روي كهذا عن بعض الصحابة روي أيضا عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، رواه الإمام أحمد وأبو عبيد أنه كان يقول إن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن وجمعه، وهذا يعني من باب التشجيع، ولا عاد قد ناس حفظوا القرآن وحفظوا السنة ثم ارتدوا عن دين الإسلام وقد ألحدوا وقد نسأل الله الثبات على دينه، لكن إن شاء الله أن هذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، ونسأل الله الثبات على دينه. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب استذكار القرآن وتعاهده. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله
معذرة يعني بعض الإخوة يعني هداهم الله إذا سمعوا مثلا بهذه المسابقات القرآنية التي تقام سواء هنا عندنا في المملكة العربية السعودية ولا الحمد مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان المحلية أو مسابقة الملك عبد العزيز الدولية أو غيرها من المسابقات التي تعقد في أنحاء العالم الإسلامي، يأتي واحد يقول طيب يا أخي هذول الذين يحفظون القرآن بعضهم أعاجم ما يعرف بس لا يقرأ القرآن فقط، نقول هذا يدل على عظمة هذا القرآن أن الله جل وعلا يسره، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يأتي بعض الناس يقول طيب هذول يحفظون وقد لا يعملون وقد لا يفقهون، نقول يا أخي فضل الله واسع وأجر الله عظيم، الإنسان وهو يردد الآية حتى يحفظها ليس الأجر في أول مرة، بل كلما ردد هذه الآية لو يرددها 100 مرة بل أكثر فهو على أجره عند الله تعالى. فهذا التخذيل والتهوين من هذه المسابقات القرآنية هذا والله ما يعود بالوبال والخسران إلا من زعم هذا الزعم السيء الباطل، بل لا والله إلا والله نشجع ونفرح أن نرى الصغار والكبار والرجال والنساء كلهم يشتركون في هذه المسابقات وأن يكون هذا تشجيع. وإذا ما شجع على مسابقات القرآن ودعمت ولله الحمد هذه الجهود التي تذكر وتشكر بعد ذلك وأجرها وأجر القائمين عليها عند الله سبحانه وتعالى، فأي شيء يشكر وأي شيء يجتمع عليه؟ لا صلاح أيها الإخوة ولا هداية ولا استقامة إلا على ضوء القرآن الكريم. فنحن لا والله الحمد لله نقول حتى ولو لم يفقه حتى ولو لم يتعلم إن شاء الله إذا حفظ القرآن بعد ذلك سيتعلم وسيتفقه وسيستفيد إلى غير ذلك، لكن التخذيل والتهوين من شأن يعني مثلا أنهم يحفظون ولا يعرفون أو لا يفقهون هذا كلام باطل لا يقوله إلا إنسان يعني إما أنه ضعيف أو كسلان في هذه المقامات، هذا على أقل تقدير وقد يكون أكثر من هذا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، باب استذكار القرآن وتعالى هده. نعم،
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل نسي واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. حدثنا عثمان حدثنا جرير عن منصور مثله، تابعه بشر عن ابن مبارك عن شعبة وتابعه ابن جريج عن عبده عن شقيق سمعت عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. نعم،
حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها.
الحمد لله، دلت أيها الإخوة هذه الأحاديث الثلاثة حديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن مسعود وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهم كان لهم عناية بحفظ القرآن وبتعلم القرآن وتعليمه وهم من أئمة الصحابة رضي الله عنهم في القراءة على وجوب تعاهد القرآن واستذكاره. ما معنى استذكار القرآن؟ يعني طلب مذاكرته ومعاهدته، يعني هنا قوله باب استذكار القرآن هو أخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم واستذكروا القرآن، يعني واظبوا على تلاوته واطلبوا مذاكرته، يعني إما الإنسان يذاكره مع نفسه أو مع شيخه أو مع شخص آخر لأنه لابد من معاهدة القرآن. هذا القرآن نعمة عظيمة، يعني كل إنسان يؤتى هذا القرآن ثم يتفلت منه ويضيع منه هذا والله خسران عظيم. نعم جاءت في هذا أحاديث ولكنها ضعيفة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي ذنوب أمتي ثم ذكر في آخر الحديث ومنها الرجل يحفظ الآية ثم ينساها، هذا حديث ضعيف وبعض أهل العلم يرى أنه باطل ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سندا ولا متنا. أولا يعني كيف أن يعني أولا هو سنده كما قلت منقطع وبعضهم قال إنه باطل، وأيضا حتى في المتن يعني كيف يعد ذنبا أن الإنسان يحفظ آية ثم ينساها فيكون وبالا عليه. إذن سيقول بعض الناس إذن لا أحفظ القرآن أبدا لأنني قد أنسى فتكون أو فيكون هذا ذنبا عظيما عند الله تبارك وتعالى. ولذلك يعني الصحيح نعم هو يعني أمر خطير ولا يجوز للإنسان يعني أن يتهاون بما أنعم الله به عليه، كما قال الإمام القرطبي رحمه الله قال يعني إن من أنعم الله عليه بحفظ القرآن وبتلاوة القرآن هذه نعمة عظيمة وفضل عظيم من الله عز وجل، فقبيح ممن أنعم الله عليه بهذه النعمة أن يرفضها ويتهاون بها. هل في أحد يرفض هذه النعمة أو يتساهل فيها؟ لا والله ما يرفضها ولا يتساهل بها إلا رجل محروم حرم نفسه الخير من الله عز وجل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين هنا بمثال واقعي مما يعيشه الناس، مثل كما قال عليه الصلاة والسلام قال هنا إنما مثل صاحب القرآن، شوف بعدين التعبير من النبي صلى الله عليه وسلم قال صاحب القرآن، قال أهل العلم يعني أنه جعل القرآن مصاحبا له ملازما له، وهذا ولله الحمد يحس به حافظ القرآن أيها الإخوة. والله من فضل الله وأنا لا أحلف يعني وأنا حانث وأنا محق إنه يجد له لذة في صحبة القرآن الكريم، إن جلس يقرأ القرآن، إن ركب السيارة يقرأ القرآن، إن جلس ينتظر كما قلت في مطار ولا في مستشفى ولا في أي مكان وإذا هو يقرأ القرآن. لكن لو كان ما يحفظ وين مصحف وين الجوال ويفتح، لكن أبدا متسند ويقرأ وين المكان الذي وقف عنده ويستمر ويمشي وقراءة، وهو يؤجر على هذا. وسيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وهو على دابته، وروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقرأ القرآن وهو في الطريق. إذا كان الناس يغتنمون وفي مقدمتهم رسولنا وقدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه، كان يغتنمون الدقائق في حياتهم بعمل صالح. ولا أفضل ولا أجل أن تتقرب إلى الله بأحب كلامه إليه وأعظمه ألا وهو القرآن الكريم. لكن من الذي يستطيع هذا أيها الإخوة؟ هو من أنعم الله عليه بحفظ القرآن أو ما تيسر له من حفظ القرآن. فالله الله أيها الإخوة. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم هنا تعبير دقيق وهو الذي أوتي جوامع الكلم، ماذا قال؟ قال إنما مثل صاحب القرآن، يعني اتخذ القرآن مصاحبا له يتلوه ويحفظه ويتعاهده ويستذكره، كمثل صاحب الإبل المعقلة. الإبل يعني تعقل حتى لا تنفر وحتى لا تذهب عن أصحابها، تربط بعقال حتى لا تذهب، وهي أشد نفورا من الحيوانات الأخرى. بل ذكر أهل العلم قالوا إنها إذا نفرت من أصعب الأشياء أن تعقل مرة أخرى، يعني هي قد مثلا الضأن والماعز لو فرضا ذهبت وكذا بالإمكان أن يؤتى بها وتعود وتربط بحزامها أو غير ذلك. لكن الإبل إذا كانت معقلة ثم انفلتت ما في أصعب من عودتها مرة أخرى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في اختياره في الأمثلة وفي التطبيقات شيئا عجيبا، فقال عليه الصلاة والسلام هنا إن عاهد عليها أمسك، يعني إن تابع إبله وتابع عقالها ونظر حتى لا تتفلت من أمسكها، وإن أطلقها ذهبت خلاص انفلتت منه. وهكذا حفظ القرآن، وكل من معنا الآن في هذا المجلس المبارك من الآن هو حافظ القرآن أو يحفظ ما تيسر أبد يلاحظ أنه إذا ترك يومين خمس أيام ما قرأ أو ليس له ترتيب معين في المراجعة في حياته تجد أنه يتفلت منه القرآن، وما في أصعب أن يعود مرة أخرى حتى يستجمع ما حفظه من كتاب الله عز وجل. ولذلك الحقيقة أن الإنسان يعيش في مجاهدة ولكنه يؤجر كما قال أهل العلم، يعني ليس الأجر يعني في القراءة الأولى عندما تقرأ آية مرة واحدة، لا، كلما رددتها كلما أجرك يضاعف عند الله تعالى. فأنت على خير أيها الأخ المبارك. إذا مرة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث حال الإنسان مع يعني مع حفظه لكتاب الله عز وجل أنه يحتاج مراجعة ومتابعة، وهو على خير إن شاء الله تعالى. حديث أيضا عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل نسي. شوف يعني انظروا إلى الأدب حتى في الكلام وفي الحديث عن القرآن الكريم. والأدب ولا شك نتعلمه من خير المؤدبين وأفضلهم وأزكاهم نبينا صلى الله عليه وسلم. الأدب والاحترام وحسن الألفاظ وانتقاؤها كان عليه الصلاة والسلام في المقام الأعلى. شوف يعني فرق بين نسيت ونسيت. قال شراح الحديث: ما الفرق بين هاتين العبارتين؟ قال: لأن الإنسان إذا قال نسيت آية كذا وكذا دل هذا كما قال القرطبي والقاضي عياض وغيرهما، قال دل هذا على التهاون والتساهل، وأن يعني نسيت وأن يعني غير مكتدث وغير مهتم بهذا الأمر. لكن يقول نسيت يعني غلبني أمر، يعني والله من صعوبة هذه الآية فيها تشابه مع آية أخرى فيها كذا وكذا، يعني يدلك أن الأمر عظيم الحقيقة ويحتاج، لكنه غلب. وسبحان الله الإنسان قد يكون حافظ وجيد حفظه، ولكن إذا وقف يؤم الناس أو في مقام معين يستذكر يحاول ولا يجد، فيقول نسيت ولا يقول نسيت، مع أنهما كلها يعني بالشكل يعني نسيت ونسيت. قد يقول بعض الناس وش الفرق؟ لا، هناك فرق عند معلم البشرية عليه الصلاة والسلام، والذي أوتي الأدب وحسن الخلق والألفاظ الطيبة، بل وأوتي جوامع الكريم عليه الصلاة والسلام. فرق بين نسيت ونسيت، كما قال القرطبي والقاضي عياض: نسيت تدل على التساهل وعلى التهاون وأن الأمر سهل، لكن نسيت يعني أنه غلب، أنه تفلت منه ما استطاع. وهذا وسيأتينا باب آخر عقده البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: رحم الله فلان لقد أذكرني آية كذا وكذا، وسيأتينا إن شاء الله فيها. فعلى كل حال أيها الإخوة، كما جاء هنا من الأدب أنه لا يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا، تفصيا يعني تفلتا وتخلصا من صدور الرجال من النعم. إي والله سبحان الله، يعني كيف أنه يذهب من صدور الرجال؟ يتفلت القرآن إذا ما راجع صاحبه وتعاهده، يتفلت منه ولا يجد منه شيئا ألبتة. فهذا يدل على الإنسان الحقيقة يجب أن يغتنم وقته وأن يجعل له برنامج وحزب معين، لأن هذه أمانة. وأنا والله أذكر يعني كلمة لأحد المشايخ وأهل العلم رحمهم الله، يعني كان يقول يعني إن القرآن أو حفظ القرآن هذه أمانة عظيمة، الله شرفك وأعطاك أعظم كلام ونور قلبك بأعظم وأجل كلام، وهو كلام الله سبحانه وتعالى، هذا القرآن الذي هو أفضل الكتب التي أنزلها جل وعلا، وهو المهيمن على ما سبقه. فهذه أمانة عظيمة يجب أن ترعاها، ومن رعايتك لهذه الأمانة أن تتعاهده بالمراجعة. فنحن نقول لمن يحفظ القرآن أو من هو الآن ماشي في الطريق: إلزم ما أنت عليه وأنت على خير، ورتب وقتك ورتب برنامجك. والله جل وعلا يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولذلك قال ابن بطال رحمه الله، قال: عندما نقرأ هذه الأحاديث نتذكر آيتين من القرآن، نجمع بين آيتين من القرآن. قد يظن بعض الناس أن بينهما تعارض، وهو ليس هناك تعارض في كلام الله، حاشا وكلا. وهما الآيتان الكريمتان، قول الله جل وعلا: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، والآية الأخرى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أنا سبق أنني ذكرت أن المفسرين قالوا إن معنى قول الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قالوا إنه ثقيل في نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعاني شدة وكان يتصبب جبينه عليه الصلاة والسلام، وكان يعني يصيبه من الهم والتعب والجهد شيئا عظيما. وقد يعني مر بنا أحاديث في هذا المقام. وأيضا قالوا القول الثاني أنه ثقيل في أوامره في نواهيه في حدوده في فرائضه، ومع هذا وأيضا في تلاوته وفي الاستعداد له، ومع ذلك نعم هو ثقيل، من هذه الجهة، ولكن الله يسره وسهله لمن حفظه ورغب في معاهدته واستذكاره أنه يبقى له. فهذا هو الجمع بين الآيتين الكريمتين، هذا من التيسير. ومن التيسير أيضا الدعوة به إلى الله سبحانه وتعالى، العمل إلى غير ذلك. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولذلك قالوا إن يعني من فضل تعلم القرآن وتعليمه، يعني قالوا إن لما ذكر المفسرون عند قول الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قالوا إن أول ما يذكر في باب الدعوة إلى الله عز وجل هو إسماع الناس القرآن، وهذا يدل على أفضلية تعلم القرآن وتعليمه. لا دعوة ولا أفضل منها بكتاب الله عز وجل. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله إن إسماع الناس القرآن أعظم باب من أبواب الدعوة إلى الله عز وجل. ولذلك احنا دائما نوصي الإخوة الدعاة وطلبة العلم والخطبة، نعم، أن يقرأوا القرآن، يسمعوا الناس القرآن. أما كل إنسان قصص وسواليف وتركيب سجع وما سجع، نعم هذه تركها بعدين يعني في آخر الشيء، لكن ابدأ بكلام الله، ابدأ قف مع الهدايات مع اللطائف، قف اربط الناس بهذا القرآن العظيم. إذن أيها الإخوة هذا أمر، وهذا كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم. هنا على كل حال في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها، وقد سبق يعني بيان هذا وبيان أن حديث عرضت علي ذنوب أمتي وذكر منها ومنها الرجل يحفظ الآية ثم ينسى، هذا حديث ضعيف، بل بعض أهل العلم قال باطل ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ليس معنى هذا أن الإنسان لا يهتم ولا يكترث، لا، بل الإنسان يعني من أنعم الله عليه بهذه النعمة فإنه لا يتهاون بها، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. باب القراءة على الدابة. حدثنا حجاج بن منهل حدثنا شعبة قال أخبرني أبو إياس قال سمعت عبد الله بن مغفل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح.
الحمد لله. هذا الحديث سبق يعني إشارة إليه، والبخاري رحمه الله يعني أخذ الشاهد هنا في هذا الباب، وهو باب القراءة على الدابة. قال الحافظ بن حجر لأن هناك بعض السلف أو من أهل العلم كالإمام مالك بن أنس رحمه الله كان يكره القراءة على الدابة أو في الطريق، قالوا يعني لأنه رأى، وهذا رأيه رحمه الله تعالى، أن في هذا نوع امتهان للقرآن. قال يعني كل إنسان على الدابة قد ينشغل وقد كذا، والإنسان في الطريق قد لا يعني يتدبر ويتأمل في القرآن، لكن ولا شك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضية، فهو عليه الصلاة والسلام هنا قد قرأ القرآن على دابته. وثبت أيضا عن أبي الدرداء بسند صحيح أنه كان يقرأ القرآن وهو في الطريق، وهذا يدل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن، وأنه لا يترك حزبه ولا يترك ورده من القرآن الكريم لا حضرا ولا سفرا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا فاته حزبه من القرآن قضاه. وقد سبق أنني ذكرت حديث أبي مسعود الثقفي رضي الله عنه قال كنا جلوس، والحديث في مسند الإمام أحمد وبعض أهل السنن بسند صحيح، قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام عنا فغبر زمنا، يعني انقطع وقت طويل، فلما ثم رجع إلينا فقلنا أين كنت يا رسول الله؟ قال طرأ علي حزبي من القرآن لم أكن قرأته فقرأته. قال فلما انتهى المجلس سألنا كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كنتم تحزبون القرآن؟ قالوا نقرأ بعد الفاتحة ثلاث سور، البقرة، آل عمران، النساء، ثم خمس، وأنا ذكرت هذا لو بدأنا من السبت، السبت ثلاث، الأحد خمس، سبع، تسع، إحدى عشرة سورة، الخميس مثلا ثلاثة عشرة سورة. قال فإذا جاء اليوم السابع إذا نحن على رأس المفصل من سورة قاف ثم نختم. هكذا كان ديدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي هذا عن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا فاته حزبه من القرآن قضاه من النهار. ناس يعني ناس ملتزمين عندهم حزب يفوت لازم أن يقضى، ما فيش يعني أن يمر يوم ما يقرأ فيه الإنسان شيئا من القرآن. وأنا دائما أردد في مثل هذا المقام مقولة سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كان يقول: الذي ليس له حزب من القرآن لا يختم القرآن. نعم، وهذا حق الإنسان لما له حزب وما للترتيب، أقل شيء جزء كما قال الحافظ بن كثير رحمه الله، تمضي عليه الشهور وأيام وهو مسكين ما يدري أصلا وين وقف ولا وين انتهى ولا يعرف شيء، والناس ما شاء الله يتسابقون في هذا الخير. فأنت لابد يكون لك حزب، لابد أن يكون لك ترتيب معين حتى نقضي وللأسف على ما يشغلنا. ويعني في مقدمة ذلك هذه الجوالات التي سرقت أوقات الناس. تجد إنسان، وأنا للأسف قلت هذا في عدة مجالس، يعني عند جروبات كما يقولون أو مجموعات كثيرة أو من موقع في موقع، ويلات الأمر يتوقف على شيء مباح، بل الإنسان هذه الأمور تنزلق بالإنسان إلى أمور محرمة، إما غيبة أو شائعات أو كلام باطل أو تناقل لأحاديث موضوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما صور محرمة، وإما يعني مصائب. وتجد ناس سبحان الله ما رؤوسهم طاطئة على هالجوالات، ثم يأتي واحد يقول: والله يا شيخ ما عندنا وقت، والله تروح علينا الأيام، لا قرأنا ولا ذكرنا الله ولا ولا. وهذا حرمان أيها الإخوة. أنا أسمي هذا الجوال كما قال بعضهم سارق الأوقات، يسرق الوقت. وصحيح الواحد لو ينفتح معه ما ينتهي ولا أذان العشاء ولا الفجر، من موقع في موقع، من مكان في مكان، وخذ وهات ليل حتى ينتهي وقت المسكين، ثم نيجي في الليل تعبان ويقول: والله راح علي اليوم، والله ما استفدت شيء. أنت الذي أوقعت نفسك هذا الموقع. ولذلك أنا أعرف بعض أهل العلم ما شاء الله عليهم، والله لا واتساب ولا شيء ولا استجرام ولا هالكلام هذا كله، ويقول: أنا ماشي عارف الأخبار وشو، لا أفتح نفسي مع الأمور. لكن نحن نقول إذا كان الإنسان مرتبط في أمور في العمل أو بعض الأقارب يعرف ماذا عندهم، هذا حسن من باب التواصل يعني لا بأس به، لكن يعني هالانفتاح وضياع الأوقات، ثم يجي واحد يقول: والله جاء الليل وأنا والله لا قرأت ولا صنعت، هذا ولا شك حرمان، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى كل حال أيها الإخوة، هذا يدل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم واستغلال وقته حضرا وسفرا بتلاوة القرآن. وروى أبو عبيد القاسم السلام عن أبي الدرداء أنه كان يقرأ القرآن وهو في الطريق، ما كانوا دائما القرآن على ألسنتهم يلهجون به. بل من عجيب المسائل أنني وجدت أن يعني أهل العلم كتبوا ما هي الأماكن التي يقرأ فيها القرآن وما الأماكن التي لا يقرأ فيها القرآن، فذكروا مثلا الحمامات، وهي يعني قديما ليس المقصود التي يعني تقضى فيها الحاجة يعني بولا أو غائطا أكرمكم الله، وإنما يراد بها المغتسل، اللي الناس كانوا يدخلون في الحمامات ويغتسلون، فقالوا إن القرآن لا يقرأ فيها من باب يعني احترام كلام الله، ناس بتخلع ثياب وناس تلبس لا يليق. قالوا: وأيضا في بيت الرحى، بيت الرحى تعرفون هذا في الشام وفي غيرها، ونحن عندنا بس هنا على شكل مصغر، وهو الطاحون الذي يعني يطحن به الطعام، وقديما يعني بآلات يعني بدائية فلها صوت. قالوا: وكره بعض السلف أن يقرأ القرآن في بيت الرحى، قالوا: خشية أن يرتفع صوتها فوق صوت القارئ، والحق يعلو ولا يعلى عليه. وهذا يعني من لطائف العجيب، ولا يعني هم ما قالوا حرام ولا يقرأ القرآن يعني في بيت الرحى، لكن قالوا هذا من باب تعظيم القرآن. وأنا وجدت هذا الحقيقة من العجائب، قالوا أن بعض السلف كره أن يقرأ القرآن في بيت الرحى، قال: لأن من المعلوم أن صوت الرحى وهي يعني تدوس وتدك ما يلقى فيها من الشعير ومن القمح وكذا يكون لها صوت، فقد يكون صوتها أعلى من صوت قارئ القرآن. قالوا: والحق وكلام الله حق يعلو ولا يعلى عليه. فذلك كره بعض أهل العلم القراءة في بيت الرحى. على كل حال مجرد كراهة اجتهاد، لو قرأ إنسان لا حرج عليه، بس أنا قصدي أن أهل العلم كتبوا في الأماكن التي يقرأ فيها والتي لا يقرأ فيها كله إعظاما وإجلالا لكلام الله عز وجل. ومن أراد التوسع في هذا فلينظر فيما كتبه الإمام النووي رحمه الله في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن، كتاب ماتع الحقيقة. بعض الناس يظن أنه في الآداب، لا، وليس في الآداب فقط، بل والله ذكر فصولا في مسائل فقهية ومسائل علمية، ونقل آثار كثيرة عن السلف في دقائق الأمور حتى نعلم محبتهم وتعظيمهم لكلام الله عز وجل. فمن حري بنا أن نقرأ فيه وأن نطلع في كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. نعم، تفضل. وعلى كل حال يعني أهل العلم ذكروا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقرأ على دابته يعني الذكر أن الله جل وعلا قال لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا سويتم عليه. كان عليه الصلاة والسلام إذا صعد دابته قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين اللهم إنا نسألك إلى آخره يعني الدعاء. فكان يقرأ أيضا جزء من هذا. فعلى كل حال دل هذا على عنايته صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن حضرا وسفرا, وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن. فهل نحن كذلك؟ أسأل الله أن يجعلنا ممن سار على نهجه واقتفى هديه بأبيه وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب تعليم الصبيان القرآن. حدثني موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: إن الذي ترعونه المفصل هو المحكم. قال: وقال ابن عباس: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: جمعت المحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقلت له: وما المحكم؟ قال: المفصل.
الحمد لله. هذه رواية سعيد بن جبير, وأنا سبق أنني قلت إن سعيد بن جبير من خلص تلاميذ ابن عباس, والرواية عنه في صحيح البخاري كثيرة, يروي عنه كثيرا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. البخاري هنا بوب قال: باب تعليم الصبيان القرآن, وأراد بهذا الرد على من كره ذلك, لأن بعض السلف كره تعليم الصبيان ما لم يعقلوا, وقال إنهم قد يمتهنون القرآن وقد لا يحسنون التعامل معه وقد. ولكن الصحيح أن إذا كان الصبي يعني لا يحترم القرآن ولا يفقه ولا يمكن أن يتأدب, فهذا كما قال أهل العلم ينتظر به حتى يميز ولو قليلا, مع أنه ينبغي على أبويه يعني منذ صغره وهم يعلمونه حتى حفظا, ما هو لازم أن يقرأ في المصحف, يعني يلقنونه تلقينا, يبدأون بالفاتحة بالمعوذتين سورة الإخلاص وهكذا, يعني هم في البداية كما قلت أولا يعني يحرصون على تلقينه, هذا من جهة, ومن جهة أخرى أيضا يعلمونه الأدب مع القرآن, الوضوء, ألا يضع القرآن على الأرض مثلا, ألا يضعه في مقام لا يناسب مقام القرآن إلى غير ذلك, يعني يعلمونه الأدب حتى يتهيأ. وإلا إذا كان يعني الصغير ولا شك أنه إذا حفظ يعني أن حفظه سيكون أثبت ويعني أرسخ له فيما لا حفظه بعد ذلك. فأيضا ما أطيب, ولن تهدى القلوب ولن تستصلح الأحوال إلا على كتاب الله عز وجل, ومن ذلك أن يحفظ هذا الصغير القرآن. ولذلك كما قلت أن بعض السلف إن كان كره ذلك فهو خشية امتهان القرآن, وقال وخشية أن ينفر أيضا من القرآن, لأنه هو صغير نبدأ من الآن قرآن قد ينفر. لكن يعني هم قالوا أيضا في الجانب الآخر يجب أن يحبب إليه القرآن, أن يشجع على ذلك, أن يعلم آداب القرآن, أن يلقن في البداية حتى يتعلم الحروف, يعرف أن هذا حرف وحرف ثم تجتمع في كلمة حتى يتعلم بعد ذلك. وإلا حديث ابن عباس رضي الله عنهما هنا واضح أنه قال أنه ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم, أو قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين. هنا هذه الكلمة اختلف فيها أهل العلم, قالوا لأن المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وابن عباس عمره 13 سنة, وقيل 14 سنة, فكيف قال ابن عباس هنا 10 سنين؟ قالوا هذا محمول على أمرين, إما أنه قد حفظ المفصل وهو ابن 10 سنين ثم مكث زمنا وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك, يعني هو مو معناه أنه ما حفظ إلا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بيوم أو يومين, لا, هو قد حفظ هذا المفصل. وأرجح أقوال أهل العلم فيها أيها الإخوة أنه يبدأ من سورة قاف إلى نهاية سورة الناس, هذا هو أرجح الأقوال, وقيل أنه يبدأ من سورة الحجرات, وقيل من سورة الأحقاف, وقيل من سورة الذاريات, لكن الراجع عند أهل العلم ودل عليه حديث أبي مسعود الثقفي الذي ذكرته آنفا أنه قال: فإذا جاء اليوم السابع وقفنا على رأس المفصل, وسيقفون على سورة قاف. قال فنقرأ من سورة قاف إلى الناس، هذا هو أرجح الأقوال في المفصل. فهذا قول أيها الإخوة، يعني أن ابن عباس حفظ المفصل وعمره 10 سنين، ثم مكث زمنا فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. الاحتمال الثاني قالوا إن ابن عباس رضي الله عنهما جرى هنا مجرى لغة العرب، وأنهم كانوا يحذفون الزائد، يعني 10 20 30، فيحذفون الزائد اللي هو 2 3 الذي بعد 10 أو بعد 20. وإلا هو معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وابن عباس قيل عمره 13 سنة وقيل 14 سنة وقيل غير ذلك أيضا، لكن هذا هو أرجح الأقوال في عمر ابن عباس لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أن ابن عباس الآن يعني عمره الآن 10 سنين وقد حفظ، يعني معنى أنه يجوز، بل إنه يرغب في تعليم الصبيان أن يحفظوا القرآن. ونحن أيضا أيها الإخوة، وهنا فائدة مهمة، بعض الناس يأتي يقول يا شيخ أنا والله يصعب علي أن أحفظ القرآن كاملا، وأنا والله جهدي وعملي ويعني أمور، فبما تنصحني؟ نحن نقول ننصحك بوصية ابن عباس ومنهج ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حفظ المفصل. فاحرص إذا كنت والله تتوقع أنك ما تحفظ القرآن كاملا، أو مثلا الصبيان الصغار ما روح أبدأ بهم، أو أنت وأنت ما عندك نية تحفظ القرآن كاملا مثلا وتبدأ من سورة الفاتحة ثم البقرة وآل عمران، هذا فيه صعوبة. ابدأ بالمفصل، ابدأ بسورة الناس، الفلق، الإخلاص وما بعد ذلك حتى تصل إلى سورة قاف. هكذا هو منهج التعليم النبوي الذي سار عليه الصحابة رضي الله عنهم، أنهم كانوا يحفظون المفصل. ولا شك أيها الإخوة أن حزب المفصل هذا يقول أهل العلم اجتمعت فيه مقاصد القرآن الأربعة، يقولون إن حزب المفصل اجتمعت فيه مقاصد القرآن الأربعة عند من يرى التفصيل في مقاصد القرآن. فقالوا اجتمع فيه التوحيد، فكل حزب مفصل كله توحيد، دعوة إلى توحيد الله والرد على المشركين وذكر الأدلة إلى غير ذلك. الأمر الثاني الكلام عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعن نبوته، وهذا ذكر جاء فيه بيان حال النبي صلى الله عليه وسلم وعن مقامه وعن أحواله مع الكفار إلى غير ذلك. الأمر الثالث قالوا الحديث عن اليوم الآخر، وهذا ولا شك أيضا يعني آيات بل سور كلها شاب منها النبي صلى الله عليه وسلم، قال شيبتني هود وأخواتها، جاء في الرواية الأخرى سورة النبأ، الانفطار، التكوير، الانشقاق، كلها في الحديث عن اليوم الآخر. هذا هو المقصد الثالث. المقصد الرابع قال بعض أهل العلم الحديث عن أمهات مكارم الأخلاق، أصول مكارم الأخلاق مذكورة في حزب المفصل. فإذن أيها الإخوة هذه 4 مقاصد، وأكمل إن شاء الله الحديث، بقي بعض المسائل إن شاء الله بعد الأذان والله أعلم. الحمد لله. أيها الإخوة بقي لنا فقط مسألة في هذا الباب، وهو تسمية ابن عباس رضي الله عنهما للمفصل بالمحكم. قال أهل العلم لأن يعني قال أو سماه محكما، قالوا أولا لأنه ليس فيه شيء منسوخ، فحزب المفصل لما تقرأ ما فيه آية منسوخة، ليس فيه شيء منسوخ، هذا أمر. والأمر الثاني قالوا إنه محكم ضد المتشابه، والله جل وعلا قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فالمقصود أن آياته محكمة وسمي مفصلا، عاد هذا معروف، قالوا لكثرة الفصل بين سوره ببسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا أيضا سمي مفصلا لأن جمله لأن آياته مفصلة، يعني آياته قصيرة عدا بعض المواضع والله أعلم. هنا نقف عند هذا الحد. هم جملة من الأسئلة، أحدهم يقول ما حكم قراءة القرآن والأذكار على جنابه؟ أما قراءة القرآن فلا تجوز للجنوب، وأما الأذكار فلا حرج في ذلك. يقول هل الصلاة خارج المسجد النبوي مثل أجر داخل المسجد النبوي؟ أقول نعم إذا تواصلت الصفوف، لكن واحد يصلي في الخارج لماذا؟ صلي يا أخي ادخل في بيت الله. وبعض أهل العلم يقول إن فضل الله واسع، ما دام أن صلى داخل السور فهو على أجره إن شاء الله تعالى، لكن نحن نقول ما دام فيه مكان وهنا فيه مكان ادخل مع الناس ولا تصلي في الخارج، لكن فضل الله جل وعلا واسع ولله الحمد. فكما قلت بعض أهل العلم يقول إن فضل الله واسع ويشمل من كان، المهم يدخل في داخل السور، في داخل السور والله أعلم. إذا فاتتني السنة القبلية لصلاة الظهر هل تقضى بعد الصلاة؟ أقول نعم، من كان يعني حريص على سنة الظهر ولم يستطع أن يصليها جاء متأخرا فإنه يقضيها بعد صلاة الظهر. بعض المصلين يسلمون مع الإمام مباشرة، لا هذا لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أولئك من أن من يرفع رأسه قبل أن يرفع الإمام رأسه، أن يحول الله رأسه رأس حمار إلى غير ذلك، لا يجوز، لا تجوز مسابقة الإمام ولا موافقته، وإنما يأتي بعد ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام فإذا ركع فاركعوا فإذا سجد فاسجدوا إلى آخر حديث. هذا يقول ما الكتب أو أفضل الكتب التي ألفت في لطائف القرآن وهداياته؟ أنا في ذهني أقربها وأسهلها تناولا تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، هو من أقربها وأنسبها. هذا يسأل عن قول الله تبارك وتعالى حتى إذا استيأس الرسل، هل معنى أن الرسل قد يئسوا من إيمان أقوامهم؟ هذا في كلام كثير لأهل التفسير، والطبري رحمه الله قال يعني إن الآية على ظاهرها أنهم يعني قد ظهر لهم فيما بان لهم أن أقوامهم يحتاجون إلى متابعة وإلى رعاية وإلى مجاهدة، وإلا لا ييأس من رحمة الله إلا الكافرون، ولا يمكن إن شاء الله أنهم ييأسون، لكن المقصود يعني فيما كان لهم فيما ظهر لهم في أحوال معالجتهم مع قومهم. راجع كلام الحافظ بن كثير الحافظ الطبري رحمه الله شيخ المفسرين عند هذه الآية تجد بيانا أوفى. يقول ما معنى كلمة العوز؟ العوز يرى بعضهم أنه أشد من الفقر، أن الفقر أن العوز أشد من الفقر. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم أكرمنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن واحفظنا بالقرآن. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم، واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم ردنا وردهم إليك ردا جميلا، اللهم ردنا وردهم إلى الكتاب والسنة حفظا وعملا تعلما وتعليما. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله يا حي يا قيوم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.